الصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قلنا بأنه لا يشترط في الاستجمار بالأحجار البكارة للأصل والإطلاق وظهور الإجماع، أن هذا لا يشترط في الأحجار التي يستجمر فيها أن تكون بكرا، هذا ما تقدم. إلا أنه اختلف في معنى البكارة. البكارة تارة يطلق، وقيل كما ذكر حكي عن المحقق في المعتبر أنه أن لا يكون الحجر مستعملا في الاستجمار بوصف كونه نجسا أو متنجسا، فلو أزيلت النجاسة بالتطهير أو أزيل عنها بالكسر جاز استعمال ذلك الحجر في التطهير مرة ثانية، إذ هذا الوصف انتقل عنه حينئذ أن لا يكون مستعملا في رفع النجاسة بوصف كونه نجسا أو متنجسا. فلو رفعنا هذا الوصف بتطهير ذلك الحجر أو بإزالة النجاسة عنه بالكسر ونحو ذلك، فإنه يجوز الاستجمار. هذا ما ذكره المحقق في المعتبر في هذا المعنى. حينئذ إن كان المراد من البكارة هذا المعنى، فحينئذ قلنا بأنه الإجماع والإطلاق لا يشترط فيه ذلك. وهذا راجع إلى معنى الطهارة، إلى شرط الطهارة. ذكرنا في أنه يشترط في الأحجار أن تكون طاهرة، فلو استعملت في الاستجمار لا يجوز استعمالها مرة أخرى إلا بإزالة النجاسة عن تلك الأحجار، إما بتطهيرها أو بكسرها. حينئذ يرجع هذا المعنى من البكارة إلى اشتراط الطهارة، وإن كان فرق بينهما من جهة. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن المراد من البكارة أن لا يكون الحجر مستعملا في الاستجمار مطلقا، سواء أزيلت النجاسة عنه أم كانت باقية، كسر منها موضع النجاسة أم لم يكسر. فحينئذ ما استعمل الحجر في الاستجمار لا يجوز استعماله أو إنه لا يستعمل. هذا المعنى من البكارة لم يرد دليل على اعتباره، فإنه إذا كان هناك دليل نتعبد به، أما إذا لم يكن دليل على هذا المعنى فحينئذ لا، الأصل والإطلاق يقتضيان نفي هذا الشرط من البكارة، هذا الشرط بالأحجار. استدل على اعتبار البكارة بهذا المعنى ما روي عن زرارة مرسلا عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، هذا الرواية هكذا. عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء. هذه الرواية مردودة أولا بضعف السند لإرسالها ودلالتها أيضا، فإنه لم يستفد منها الوجوب بقرينة ويتبع بالماء، فإنه لم يقل أحد بوجوب الإتباع بعد الاستجمار بوجوب الإتباع بالماء، فيحمل على الاستحباب ومجرد الأفضلية حينئذ. فمن جميع هذا ذلك يظهر أنه لا دليل على اشتراط البكارة في أحجار الاستجمار للأصل والإطلاق والاتفاق الذي ذكرناه، قلنا بالمعنى الأول أو قلنا بالمعنى الثاني، مع أن المعنى الثاني لم يرد فيه دليل عليه. هذا هو ما ذكره. ثم قال بأنه ولا يجزي، فلا يجزي النجس ويجزي المتنجس بعد غسله، وهذا صحيح أن المتنجس إذا طهر يجوز الاستجمار به لوجود المقتضي وفقد المانع حينئذ. المانع كانت أنه نجس، والنجس لا يرفع ولا يجب التطهير، فحينئذ لا يمكن تطهير الشيء النجس بالمتنجس. وما تقدم من أنه يشترط في الأحجار أن تكون طاهرة، إذا رفعنا النجاسة عنه المقتضي موجود والمانع مفقود، هذا بالنسبة إلى هذا. ثم قال: ولو استجمر بالنجس أو المتنجس لا يطهر إلا بالماء، وهذا صحيح، فإنه إذا قلنا سابقا أن المستفاد من الأدلة الواردة في الاستجمار أن الأحجار إنما ترفع النجاسة الحاصلة من الغائط الخارج من الموضع، أما إذا كانت نجاسة خارجية فالاستجمار لا يفيد حينئذ في تطهير الموضع. فهنا هذه الأحجار كانت نجسة أو متنجسة، أراد أن يطهر بها الموضع حينئذ فلا يمكن التطهير لأن نجاستها تتعدى إلى الموضع حينئذ، فينجس بغير النجاسة الغائط فلا تشمله أدلة الاستجمار. فحينئذ هذا المعنى صحيح، لا يمكن ينحصر التطهير بالماء فقط، فبالأحجار النجسة أو الأحجار المتنجسة لا يمكن تطهير الموضع، هذا ما تقدم. وبعد ذلك إذا شككنا في أنه هل ترتفع النجاسة بالأحجار النجسة أو المتنجسة، استصحاب النجاسة باق حينئذ يقتضي بقاء النجاسة فلا يتطهر إلا بالماء. هذا هو الذي ذكره. ثم ذكر أنه لو إلا إذا لاقى الغائط فقط ولم يلاق البشر، فإن الأحجار لو لاقى الغائط فقط ولم تلاق البشرة يجوز استعمالها في رفع النجاسة، وذلك لما ذكرناه في بحث المطهرات، هل إن النجس يتنجس مرة ثانية أم أنه لا يتنجس؟ فإن قلنا بأن النجس لا يتنجس، أن هذا الأحجار قد تنجست بالغائط والآن لاقى الغائط، فالنجاسة واحدة حينئذ، فالشرط الذي ذكرناه من أن الأحجار إنما ترفع النجاسة الحاصلة من الغائط الخارج من الموضع يشمله حينئذ، فهو نجس بالغائط والآن يرفع الغائط ولا يتنجس بالنجس حينئذ. وأما قلنا إذا قلنا بأن المتنجس يتأثر بالنجس، حينئذ نقول بأنه لا يمكن الاستجمار بهذه الأحجار، فإن هذه الأحجار قد تنجست سابقا والآن نجاسة جديدة، وقد تقدم أنه يشترط في الأحجار أن لا تكون نجاسة أخرى غير النجاسة المحلية الخارج الحاصل من الغائط، فالمسألة مبنية على هذا. إن قلنا بأن المتنجس يتأثر بالنجس فلا يمكن تطهير الموضع بالأحجار المتنجسة، وإن قلنا بأن المتنجس لا يتأثر بالنجس فهذه الأحجار لاقى الغائط الآن غائط جديد ولم يتأثر إلا بالنجس الأول، حينئذ هذا غائط ولم يكن نجاسة خارجية فيجوز الاستجمار بهذا. ثم قال رحمه الله أنه في الاستجمار لا يشترط فيه إزالة الأثر، أي بمعنى الأجزاء الصغار، وأما الطهارة والتطهير والغسل بالماء فإنه يشترط فيه إزالة الأثر، أي إزالة الأجزاء الصغيرة. فرق بين التطهير بالغسل والتطهير بالمسح، فإن التطهير بالغسل إنما يشترط فيه إزالة العين والأثر أي الأجزاء الصغار، فلو بقيت الأجزاء الصغار مع الغسل لا يكون الموضع متطهرا فيجب إزالتها، وهذا الدليل عليه واضح سيرة المتشرعة والأدلة التي تقدمت في بحث المطهرات وفي المقام أيضا. أما المسح بالأحجار فلا يشترط فيه إزالة الأثر أي إزالة الأجزاء الصغار، لما تقدم وسيأتي أنه لو اشترط إزالة الأثر أيضا بالأحجار لاستلزم لغوية التطهير بالأحجار، فإنه لو بالغ الإنسان في إزالة الأثر بالأحجار لاستلزم الجرح والمشقة على الناس وإزالة البشر في بعض الأوقات، حجرة يمسح في ذلك الموضع 3 مرات ما يبقى شيء، كم مرة باليوم ما يبقى بعد موضع لهذا، فحينئذ يستلزم الجرح ويستلزم قد يستلزم إزالة البشرة وهذا حرج حينئذ، فلم يبقى موضع حينئذ ويستلزم لغوية الاستجمار. ولأجل ذلك قالوا بأنه يكفي في الاستجمار إزالة العين ولا يشترط فيه إزالة الأثر، أي بمعنى الأجزاء الصغار. لكن تقدم في بحث المطهرات أن الأثر له مراتب متفاوتة. الأثر يطلق على الأجزاء الصغار، الأثر يطلق على اللون والرائحة أيضا، تقدم بيان ذلك. أما الأجزاء الصغار فقد عرفتم أنه في المسح في الغسل يجب إزالتها للدليل الذي ذكرناه، سيرة المتشرعة وإطلاقات الأدلة التي وردت في التطهير بالماء. وأما في النسبة إلى المسح فلا يشترط إزالة الأثر بمعنى الأجزاء الصغار، باعتبار أنه لو اشترطنا ذلك لاستلزم من يستلزم الجرح وإزالة البشر، وربما إزالة البشر وهو حرج على الناس ويستلزم لغويته حينئذ. هذا هو الذي ذكروا. إلا أن اللون تارة والرائحة تارة مجرد لون ورائحة من دون أن يكونا كاشفين عن وجود العين، فلا إشكال ولا ريب في عدم اعتبارهما لما ورد في الحديث السابق الذي ذكرناه، الريح لا ينظر إليها. هذه الرواية. وقد وردت روايات في باب الحيض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بعض نسائه أن يصبغن بالمشق، مشق لون أحمر، حتى لا يكون هناك أثر لدم الحائض. فحينئذ اللون والرائحة إن كان مجرد لون ورائحة من دون أن يكونوا كاشفين عن العين فلا إشكال في عدم اعتبار إزالتهما، لا في الغسل ولا في المسح. وأما إذا كانا كاشفين عن وجود العين حينئذ ففي الغسل يجب كما تقدم، وأما في المسح أيضا يجب إزالتها إذا كان كاشفين عن وجود العين، فإن العين ما دامت موجودة يجب إزالة العين حتى في المسح. هذه هي الصورة الثانية أو المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أن يكون هناك مرتبة مجرد أنه أجزاء صغار ليس أكثر من ذلك، أن هناك أجزاء صغار، قلنا بأن الأجزاء الصغار إن كان بالغسل يجب إزالتها وإن كان في المسح لا يجب إزالتها لما تقدم الدليل على كل واحد منهما. وكذلك إذا كان هذا العين إذا كان مجرد، أما إذا كان مجرد شيء لا بناء على هذا فإنه لو مسح الموضع بالأحجار وبقيت الأجزاء الصغار لما قلنا بأنه لا يشترط إزالتها، فلو عرق الإنسان لا يكون عرقه نجسا، إن الشارع الأقدس اعتبر أن هذا لم يشترط به. وكذلك لو وصلت اليد المرطوبة إلى الموضع ولاق الموضع فحينئذ لا يكون هذه اليد نجسة ولا تتنجس، إلا إذا كان هناك كشف عن وجود العين ذاك مطلب آخر. فحينئذ بناء على الغسل أنه يجب إزالتها، فلو وصلت اليد إلى الموضع ورأى رطوبة لزجة هذه الرطوبة لا اعتبار بها لما اعتبر من إزالة الأجزاء الصغار حينئذ. وأما إذا كان غسل مسحا بالأحجار واشترط إزالة العين فقط لا الأجزاء الصغار، فحينئذ لو لقى المحل حينئذ يد مرطوبة لا تتنجس هذه اليد المرطوبة لما تقدم بيانه. هذا كله ما يتعلق بهذا الشرط. ثم ذكر السيد الوالد رحمه الله فروعا في المقام نذكرها، ثم نذكر كلام السيد الماتن من أنه لا يجوز التمسح بالمحترمات، وسيأتي بيان ذلك.